وافقوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، راجين من الله سبحانه وتعالى أن يجعلكم ذخرا للإسلام والمسلمين. السؤال الأول: ما حكم السترة للمصلي؟ أواجبة هي أم سنة بالنسبة لمن كان في الصحراء ومن كان في المسجد؟ وإذا كان أكثر المصلين لا يفعلونها فهل هم آثمون؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
الظاهر هو وجوب اتخاذ السترة لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في الصحيح: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره فأراد أحد أن يجتاز أمامه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. والأدلة عامة، سواء أكنت في الصحراء أم كنت في المسجد. ففي الصحيح من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن فإن نمر بين سترة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والجدر نحو ممر شاة. نعم، هذا دليل على ماذا؟ على اتخاذ السترة في المسجد. وسواء صليت إلى عمود أم صليت إلى الجدر أو صليت إلى أخ لك يقرأ ويدرس، وهكذا في الصحراء إلى حجر إلى جبتك لففتها يبدأ نحو مؤخرة الرحل. ومؤخرة الرحل هي التي تكون خلف الراكب في القتل، وهي تختلف منها ما تكون قدر ذراع أو أليد، ومنها ما تكون قدر شبر وزيادة، ومنها ما يكون قدر شبر. والبدو يعرفون هذا، والله المستعان.
تفضل. السؤال الثاني: ما حكم التكبير في عيد الفطر من وقت خروج الرجل من بيته إلى أن يصل إلى المصلى؟
يقول: هل يأثمون في كبر
الفطر؟ إذا قيل بوجوبها فيأثم، وهو الظاهر. نعم، والناس يفرطون في شأن السترة، فربما يكونون طلبة علم، وربما يكونون من الدعاء إلى الله، وتجد أحدهم يصلي في وسط المسجد ولم يتخذ سترتا، والله المستعان. تفضل.
ما حكم التكبير في عيد الفطر من وقت خروج الرجل من بيته إلى أن يصل إلى المصلى؟ وهل يستمر في التكبير إلى أن يأتي الإمام؟ وهل يشرع التكبير بصوت جماعي لمن كان في المصلى وكذلك في عيد الأضحى؟ فهل ثبت في ذلك دليل؟
عندنا عموم قوله تعالى: لتكبروا الله، فهذا وهي في سياق الصيام، فهذا عام. وعند الخروج يكبرون أفرادا، ولو كبروا جماعات فالظاهر أنها ما تبلغ حد البدعة. لكن ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم والصحابة أنهم كانوا يكبرون جماعات، فلولا أن يكبر كل شخص بمفرده. وهكذا إذا وصلوا إلى المصلى يكبر كل واحد بمفرده، لأنه لم يفعل على النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أو على عهد النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. ولو كبروا جماعات فالذي يظهر أنها لا تبلغ حتى البدعة. بقي كيفية التكبير، الله أكبر الله أكبر، هذا لأنه لم ترد كيفيته عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فيما أعلم. تفضل.
السؤال الثالث، هل يشرع خروج المنبر إلى المصلى للعيدين أم لا؟
يشرع، فقد جاء أنهم كانوا يخرجونه للنبي صلى الله عليه وعلى وسلم. تفضل. بارك الله فيك.
السؤال الرابع، إذا أقيمت الصلاة ورجل يصلي في الركعة الأولى من النافلة ماذا يفعل؟ أيكملها أم يقطعها؟
يخرج منها، لما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. والقائلون لا يخرجوا منها يستدلون في قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، ولكنه استدلال في غير موضعه، فالمراد لا تبطلوا أعمالكم بالرياء والشرك وارتكاب الكبائر، من أي ترتكبون كبائر في العمل الذي تعملونه، هذا هو المراد، وليس المراد منها بأنكم لا تخرجون من عبادة إلى عبادة، هذا ليس مقصودا، والله المستعان.
سؤاله الخامس يقول فيه، بعض الناس عند السلام من الصلاة يسلم قاصدا بالسلام على الملائكة، فهل على هذا دليل؟
جاء يسلم من عن يمينه أو بهذا المعنى، أما على الملائكة فالذي يظهر أنه ليس هناك دليل بخصوصه في شأن التسليم. نعم، ورد في الصحيح أنهم كانوا يقولون السلام على الله من عباده، والسلام على جبرائيل وميكائيل، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لهم قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنها تشمل كل عبد، أو بهذا المعنى. فلو قصد من عن يمينه من صالحين من ملائكة وغيرهم فلا بأس بهذا، وإن لم يقصد وقال هو أمر تعبدي أمر تعبدي أيضا لا بأس بهذا. وقد سمعت قبل أنه قال ليسلم على من عن يمينه أو بهذا المعنى.
السؤال الثالث، ما حكم من صلى وليس على عاتقه شيء من الثياب، فهل صلاته باطلة؟ وإذا صلى في فنيلة عراقي أو ما يسمى عندنا بالجرم هل يجزئه؟
ستر العورة هو الواجب، وهي من السرة إلى الركبة، فهي المعنية بقوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد. وأما ستر العاتق فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال لا يصلي أحدكم ليس على عاتقه شن. فلفظة الشن تشمل حتى ولو الفنيلة التي ليس لها إلا قطعة من القماش على الكتف، فإن شاء الله أنها تغني. ثم إن هذا ليس بلازم كما سمعت، ولكنه الأفضل والله المستعان، لأن العورة من السرة إلى الركبة.
يقول في سؤاله السابع، ما صحة حديث يقطع صلاة المرأة الكلب الأسود والمرأة والحمار
صلاة المرء؟
يقدر صلاة المرء الكلب الأسود والمرأة والحمار، وكذلك حديث صلاة التساريح هل صح أم لا؟
أما الحديث الأول فهو في الصحيح، وقيل يعني ماذا عن جاء تجده بالكلب الأسود، فقيل ما بال الأسود من غيره؟ قال أبو ذر سألت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال إنه شيطان. وقيدت المرأة بالحائض أي التي بلغت المحيض. نعم. القيلون لا تقطع، ومنهم عائشة رضي الله عنها فكانت تقول بئس ما شبهتمونا بالكلاب، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي وأنا معتربة أمامه، فإذا أردت أن أنصرف انسللت انسلالا. فهذا ليس فيه ما يخالف الحديث الأول، المرور هو غير الاعتراض. والصحيح أن هؤلاء الثلاثة يقطعون الصلاة، وأنه يجب على المرء أن يعيد صلاته هذا إذا مروا بينه وبين سترته، أما إذا مروا من خلف السترة فلا ضرر. وأما حديث صلاة التسبيح فهو صحيح، رواه أبو داود في سننه من طريق الحسن بن أبان، وهو حسن الحديث عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وأيضا ورد من غير حديث عكرمة عن ابن عباس، وهناك يعني رسالتان في هذا الموضوع في تصحيح الحديث صلاة التسبيح.
السؤال الثاني.
نعم، ابن الجوزي أوردها في الموضوعات وقال الحافظ ابن حجر لا أدري ما الحامل لأبي الفرج على الحكم عليها بالوضع، ولعله رآها مباينة لسائر الصلوات أو هيئتها مخالفة للهيئة، ولكن لا يضر هيئتها، وإن خالفت هيئات سائر الصلوات لا يضر هذا، وقد ثبتت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
السؤال الثامن، رجل صلى الظهر ثم صلى العصر بعدها مباشرة من غير عذر، فهل عمله صحيح؟ يحتج في ذلك بحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جمع من غير عذر.
إن فعل هذا في عمره مرة أو مرتين أو ثلاثة أو أربعة أو عشرة أو في وقت العذر الضروري فلا بأس بهذا، أما أن تكون عادته وديدنه فلا، أما أن تكون عادته وديدنه فلا. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وجبريل نزل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليعلمه الصلوات، فعلمه كل صلاة في وقتها، ثم قال له الصلاة بين هذين الوقتين فيخشى أن الصلاة لا تقبل، أصبحت العوبة عند المخزين وأصحاب الدنيا، والله المستعان.
السؤال التاسع، هل القيء والرعاه يبطل الصلاة؟ وإن كان القيء قليلا يستطيع المصلي أن يستمر في صلاته ويلقيه بيده، فبماذا تنصحونه؟
إن كان قليلا فلا يضر، وإن خرج الشخص عن هيئة المصلي وخشي أن يلوث سواء كان بالقي أو بالرعاف يلوث ثيابه ويلوث المسجد فعليه أن يخرج، وإن كان قليلا لا يضر، فليس هناك دليل. وما جاء في مستدرك الحاكم والظاهر أنه أيضا لسنن أبي داود من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا أحدث أحدكم فلينصرف وليجعل يده على أنفه، أي ليري الناس أنه رؤوف. فالحديث معل، وقد ذكرناه في أحاديث معله ظاهرها الصحة، والله المستعان.
السؤال المتم العاشر: هل على المرأة أذان وإقامة؟
ما نقبل هذا في مسألة الأذان عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعن الصحابة والصحابيات في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فتكتفي بأذان الرجال، والإقامة لا بأس أن تقيم إن شاء الله، والله المستعان. الشوكاني ومحمد صديق حسن خان يقولان إنها تؤذن وتقيم، لأن الأصل هو عموم التشريع، لكن ما نقل أن النسوة كنا يؤذن على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
السؤال الحادي عشر: هل يقال دعاء الاستفتاح في صلاة الفرض والنفل وكذلك الاستعاذة؟
الأصل هو عموم التشريع، ثم إن عائشة تروي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يفتتح صلاة الليل بحديث الذي فيه: أنت تحكم بين عبادك بما كانوا فيه يختلفون، في آخر لا أدخل أنا أوله، فأدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. والأصل عموم التشريع، وهكذا. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ماذا سواء كانت فريضة أو نافلة، لكن النافلة إذا قام يصلي يكفيه الاستفتاح في الركعتين الأوليين، في أول ركعة يقوم فيها ثم يتابع الصلاة، ولا يلزم أن يستفتح في كل ركعتين.
يقول في سؤاله الثاني عشر: ما حكم الزكاة في حلي المرأة؟
واجبة، لقوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله يبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. نعم. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا صفحت له صفائح من نار فيكوى بها جنبه وجبينه في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين الخلائق. وفي كلما بردت وعيدت كل حتى يقضى بين الخلائق فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. ثم إن هناك دليلا صحيحا مخصصا في هذا الموضوع، وهو ماذا؟ وهو قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لامرأة: وقد رأى في يدها حليا، أتؤدين زكاة هذا؟ حليا من ذهب، أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسرك الله بهما من نار؟ فهذا دليل على وجوب زكاة الحلي. والذين يقولون ليس فيه زكاة ليس لهم دليل من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
يقول في السؤال التالي: هل تجب الزكاة في الخضروات ومنها الموز؟ وإن كان في الموز زكاة فما هي كيفيتها وكم قدرها؟ وإذا كان كل شهر يقطع ب70,000 ريال مثلا صاحب المزرعة، فهل في ذلك زكاة وهي ليست بحبوب، أم أنه إذا باعها بريالات وحال عليها الحول أي على ثمنها ففيه الزكاة؟
أعد يعني لأن لا أظهر ظهر الموضوع واحد. اقرأ الباقي.
يقول بعدها وهب الفواكه ما الخضروات وإذا كان منها فمن أي نوع البطيخ، كما أنه يقال لا تجب الزكاة في الفواكه والخضروات والبطيخ، فما حكم ذلك؟
الصحيح أن ليس فيها زكاة كما ذكر هذا صاحب سبل السلام، لما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أمر معاذا وأبا موسى الأشعري رضي الله عنهما عند أن أرسلهما إلى اليمن أن لا يأخذ صدقة إلا من هذه الأربعة الأصناف: البر والشعير والزبيب والتمر. نعم، وورد حديث ضعيف ليس في الخضروات زكاة، لكنه ضعيف ويقطع ويستكفى بالحفظ. القائلون إن فيها زكاة ربما استدلوا بقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، واستدلوا بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، واستدلوا بحديث فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر. وكل هذه الأدلة مقيدة بالحديث الذي سمعته والحمد لله رب العالمين. فإذا بعت بخمسين ألفا من المور وحال عليها الحول فالنقود كسائر النقود، عليك أن تزكي النقود، ولو أردت أن تتصدق بالربع أو بالثلث أو بالنصف أو غير ذلك صدقة لله عز وجل فلك ذلك، إنما أردنا أن نبين ذلك. وهكذا أيضا الذرة، الصحيح أن ليس فيها زكاة. نعم، الصنعاني رحمه الله تعالى يقول في شأن الذرة وغيرها مما ليس فيه زكاة: الاحتياط هو ألا يأخذ المصدق منها شيئا، لحديث إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، وأيضا لحديث لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه.
وله عشرة أسئلة. يقول في أولها: ما حكم من ترك صيام يوم من رمضان عمدا، هل يقضي أم لا؟ وإذا كان لا يقضي فماذا
إلى الله سبحانه وتعالى؟ أما القضاء فلا نلزم أحدا بالقضاء، لأن الله عز وجل يقول: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، ما قال ومن أفطر عمدا. وهكذا ورد في السنة القضاء على الحائض، وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يضاف إلى هذه الأشياء. أما المتعمد فعليه أن يتوب إلى الله، وهناك حديث ننبه عليه رواه البخاري في صحيحه تعليقا وهو ضعيف: من أفطر يوما من غير عذر فلا يقضيه صيام الدهر، أو بهذا المعنى. فهذا الحديث ضعيف لأنه من ضريب أبي المطوس.
ويقول أيضا: هل يسرع الاعتكاف في غير الثلاثة المساجد؟
ما أعلم بأسا بهذا، لقوله سبحانه وتعالى: وأنتم عاكفون في المساجد. نعم، وما جاء عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا اعتكاف إلا في ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. هو حديث اختلف فيه في رفعه ووقته. ثم أيضا ابن مسعود عند أن قال له حذيفة إنهم يعتكفون في موضع كذا وكذا، أي ليس في المساجد الثلاثة، فقال له ابن مسعود: لعلهم أصابوا وأخطأت. ولو كان عنده حديث لما قال له ابن مسعود لعلهم أصابوا وأخطأت فلا بأس إن شاء الله.
ويقول أيضا حفظه الله: روى البخاري رحمه الله بأن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما زاد على القبضة أخذه، فهل فعله حجة؟
الله سبحانه وتعالى يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ويقول: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان إذا حج أو اعتمر أخذ من طول لحيته، ما ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأنما جاء أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يأخذ من طول لحيته وعرضها فإنه من طريق عمر بن هارون البلخي، وقد قال فيه يحيى بن معين: إنه كذاب خبيث.
تفضل. يقول: ما هي
تفعل ابن عمر ليس بحجة.
ما هي الواجبات التي لو ترك أحدها في الحج وجب على تاركها دم؟ وهل من ترك واجبا لزمه دم؟ افتونا مع الدليل. وما حكم ترك الحاج الإحرام في الميقات وتغطية الرأس وغير ذلك؟
هذا فيه شريط فلا أدري أهو موجود أم لا. نعم، لعله ليس موجود، وإن شاء الله يسجل فيما بعد فنذكر شيئا من هذا. الأصل في الدماء أننا لا نلزم الناس إلا بما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأبو محمد بن حزم يقول: إنهم لم يطبقوا هذا في جميع من ترك النسك، ما طبقوا هذا، فالدماء التي وردت مثل: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج وما استيسر من الهدي، وكذلك القارن إذا تاق الهدي، وهكذا في شأن ماذا: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وماذا المهم: ما نلزم الناس بشيء إلا بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والرجل الذي أحرم بحج بعمره وقد تضمخ بالطيب ولبس جبة، فما قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عليك دم، لكن قال: اخلع عنك الجبة واغسل عنك الطيب، وما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك. وينبغي لطلبة العلم أن يشيعوا مثل هذا حتى يضعوا الآثار التي ابتلي بها الحديث، وللمفتين غرائب وعجائب في هذا الشأن. فرب حاج لا ينتهي من حجه إلا وقد ألزموه بنحو 4 دماء أو 5 دماء أو 6 دماء إلى غير ذلك. أنت لا تلزم الناس إلا بآية قرآنية أو حديث نبوي صحيح، ولا تلزم الناس بشيء ولا سبيل إلى الحصر. وإن يسر الله بالشريط إن شاء الله نهديه للأخ، فهناك أسئلة في الحج، والله المستعان.
في الحج لا، الأسئلة وبقي كلام بعض الفقرات في هذا.
يقول: ما حكم ترك المبيت بمزدلفة بعد الإفاضة من عرفات، وما حكم ترك الوقوف بالمسجد الحرام؟
أما المبيت بمزدلفة فأقل أحواله أن يكون واجبا، ويأثم من ترك المبيت بمزدلفة وهو قادر على ذلك، لأنه جاء من حديث عروة بن المبرد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من صلى صلاتنا، يعني صلاة الفجر بمزدلفة، ووقف لعرفة من ليل او نهار فقد تم حجه وقضى تبته فهو يعتبر واجبا. لكن لو كان الشخص معذورا ومريضا لا يستطيع فيعجل، لا بأس بالتعجيل، يمر بها ويعجل والله المستعان. أما هو فليس ركنا من أركان الحج. نعم.
وما حكم ترك الوقوف بالمشعر الحرام والذكر مع أنه صح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقف حتى أثر جدا؟
هو يعتبر سنة ويقف في أي مكان نزل فيه، وإن استطاع يضرب من المشعر الحرام فعل، وإلا ففي أي مكان نزل فيه يقف حتى يصلي صلاة الفجر ويكثر جدا. هذه هي سنة، ولو لم يفعل فلا شيء في هذا إن شاء الله. نعم. لكن المبيت المزدلفة يعتبر واجبا، وكذلك صلاة الفجر، وصلى صلاتنا.
وما حكم ترك رمي جمرة العقبة يوم النهر وتأخير رمي الجمرات الثلاث أيام التفريق؟
إذا كان عاجزا لا يستطيع فلا بأس بذلك، فقد كان الرعاء يرمون في يوم عن يومين أو بهذا المعنى، والله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. يؤخر حتى يعني يخص الناس، او ينظر الوقت الذي يخص الناس فيه ويزدحي ولا يزدحمون، والله المستعان.
ويقول ايضا هل يوجد دليل صريح على بطلان الحج بالجماع اذا كان قبل التحلل الاول او بعده، او قبل الوقوف او بعده، واذا كان القرآن ينص على انه فلا رفث، فهل يعني هذا انه يبطل الحج ويجب الاستمرار فيه والقضاء في العام الآخر؟
أما دليل صحيح صريح فلا، لكن هناك فتاوى للصحابة كما في نيل الأوطار. نعم. وقوله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج أيضا لا يدل على البطلان، لأن الرفث قرن بالفسوق وبالجدال وهما ليس بمبطلين، والله المستعان. وعلى كل ننصح بقراءة من الأوطار والمحلى وغيرهما من الكتب في هذا الموضوع، لكن لا أعلم دليلا صحيحا صريحا.
ويقول في سؤال بعد هذا، ذكر في تفسير الجلالين أنه يسن للقارئ من آخر سورة الضحى وما تحتها من السور أو عند الختم من المصحف التكبير بصيغة الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر، فهل ثبت ذلك؟
لم يثبت، وهو من طريق أحمد بن أبي بزة، فاكتبوه، من طريق أحمد بن أبي بزة، ينتسب إلى القاسم بن أبي بزة، وله ترجمة في طبقات القراء الكبار، ويراجع ميزان الاعتدال وغيره من الكتب من ترجمته، فقد ذكروا أنه تفرد بهذا أحمد بن أبي بزة، ما أذكر اسم أبي. طيب
تفضل. يقول ما حكم قراءة المصحف لمن كان جنبا؟ نرجو جوابا كافيا.
لا بأس بهذا إن شاء الله. وأن حديث لا يمس القرآن إلا الطاهر فهو ضعيف من جميع طرقه، وقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون المراد به الملائكة، فالإمام مالك رحمه الله تعالى يقول إنها تفسرها آية عبثا، كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة وهم الملائكة. فلا بأس إن شاء الله أن تقرأ القرآن وأنت جنب، أو المرأة تقرأ القرآن وهي حائض. نعم. وأما الكلام على القراءة على المس
القراءة
نعم. وأما حديث علي ابن أبي طالب كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا، فإنه من طريق عبد الله بن سلمة المرادي. وقد قال تلميذه عمرو بن مرة: كنا نعرف وننكر. وتابعه أبو الغريث لكنه تارة يرويه موقوفا، أي أبو الغريث. فالحاصل أنه لا يثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا، أي في النهي عن القراءة لمن كان محدثا، سواء كان حدثا أكبر أو حدثا أصغر. وأما مسألة مس المصحف التي تبادرت إلى ذهني وسبقت الإجابة عليها فهي موضوع آخر، وهكذا أيضا مس المصحف لا أعلم مانعا من هذا.
يقول: هل العمل بالسنة وعدم العمل بها سواء، لأن من فعلها يؤجر ومن تركها فلا شيء عليه؟
نعم، يؤجر ويخشى من التهاون بالسنن، يخشى من التهاون بالسنن أن يتهاون بالفرائض، فينبغي أن لا يتهاون بها. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من صلى 12 ركعة بنى الله له في يومه أو يومه وليلته بنى الله له نزلا في الجنة، أو بهذا المعنى. فلا ينبغي أن يزهد في هذا الخير الكثير. ثم بعد ذلك هذه النوافل مكملات للفرائض ومكملات لنقص الفرائض، والله المستعان. نعم.
السؤال الأخير يقول: ما حكم لعب الكرة على مستوى الفرق والنوادي؟ فهل هو شيء طيب؟ وما حكم التبرعات المالية لهذه الفرق والنوادي وتشجيع الكرة وحبها؟ فما هي نصيحتكم للمسلمين نحو هذا الأمر؟ وجزاكم الله خيرا.
لعب الكرة غزو من قبل أعداء الإسلام ليخدروا شبابنا، شباب المسلمين يلعبون بالكرة، وشباب أعداء الإسلام يخترعون الطائرات والمدافع ويخترعون الاختراعات، وشبابنا بعد الكرة، الكرة والسينما والألاعيب من المخدرات التي تخدر الشعوب. وجدير بماذا في المسلمين أن يبتعد شبابهم عنها. والتبرعات في سبيل الشيطان، التبرعات لها في سبيل الشيطان، فليبلغ الشاهد الغائب ومسؤول عن ماله من تبرع لها. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن إضاعة المال. نعم. ويقول أيضا: لا تزين قدم عبد حتى يسأل عن عرضه، ومنها عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فجدير بالشباب المسلم أن يقبل على حفظ كتاب الله وحفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا لها من فضيحة، ويا له من خزي، ويا له من تعاسة، أن شباب المسلمين يهتمون ويكرسون جهودهم في لعب الكرة وعند الحرب. نعم، يستغيثون بفتيات أمريكا لتحمي المسلمين. جدير بشباب المسلم أن يستيدوا، إنها لمسؤولية عظيمة على المسلمين. رب العزة يقول في كتابه الكريم: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وشباب الصحابة كان يخرج أحدهم وهو ابن 15 سنة إلى المعركة، وربما كان ابن أقل من ذلك، ويرده النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويقول: اني اصنع فلانا وقد قدمت. نعم شباب المسلمين كانوا شباب علم، شباب جهاد، شباب قران، شباب عمل دنياوي، لم يكونوا ضائعين مائعين، لم يكونوا غارقين في الحزبيات، لم يكونوا مشغولين بتجميع الناس حول هذه الجمعيات التي وضعت للتأكل. نعم كثير بالشاب أن يتقي الله وأن يدرس سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا كانت حالتهم في الخوف والأمن، في السراء والضراء، نعم في حال الجوع والشبع، كانوا في حالة يعلمها الله. ومع هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: نصرت بالرعب من مسيرة شهر. والمسلمون إذا قال بوش كلمة بقيت ترتعد فرائسهم. نعم وبالأمس وقبل أمس كان إذا قالت روسيا كلمة بقيت ترتعد فرائسهم. والآن نسأل الله أن يخزي بوشا وأن يخزي أتباعه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغير شعبا يكسر بوشا كما كسر إخواننا الإسلاميون روسيا. نعم يا شباب الإسلام أنتم المسؤولون عن هذا الدين، ليست الحكومات المسؤولات، فإنها قد تخلت عن الدفاع عن هذا الدين، بل أصبحت آلة لأعداء الإسلام، فأنتم المسؤولون عن هذا الدين. أمر مهم جدا أن يستيقظ الشباب وأن يستفتوا علماءهم، العلماء، علماء الصوفية، علماء الشيعة، علماء الحكومات، الذين إذا قالوا إذا قالت الحكومات نعم قالوا نعم، وإذا قالت الحكومات لا قالوا لا. يستفتون من؟ العلماء الذين يبلغون رسالات الله ويدعون إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم أيستفتون الأزهريين الذين أصبحوا نقبة على الدعوة؟ أيستفتون الحزبيين؟ بقي إذا كنت تريد النجاة تستفتي أهل السنة، وإن غضب أقوام تستفتي أهل السنة، فإن الله عز وجل يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأصحاب هزة الرأس إنهم على ذكر مبتدع، وأصحاب الشيعة كذلك على غلو في آل بيت النبوة، بل قد أصبحت الطائفتان آلة للشيوعية وهكذا الحزبيون، فإنهم يغضون الطرف ويتناضبون في فتاواهم بحسب ما يرون المجتمع يتقبله. فعليك أن تستفتي أهل السنة. وعلى الشباب نصيحة لله عز وجل أن يلتف الشباب حول أهل السنة، وأن يطالب بالدليل ويقوم عجاج الصوفية وعجاج الشيعة وعجاج الحزبيين. أنتم يا معشر الشباب المسؤولون عن هذا الدين، وإلا فمخططات أمريكية، مخططات أمريكية يشغلون في الكرة، في السينما، في الحزبية، في الجمعيات، الجمعيات التي هي حزبيات مغلفة. وأما جمعية تبني مسجدا أو جمعية تساعد الفقراء أو غيره، لكن الحزبيات المغلفة التي إن شاء الله سيفسد حالها بإذن الله تعالى. ماذا بشريط بعنوان قمع المعاند وزجر الحاسد الجاحد بإذن الله تعالى. ماذا يا إخواننا؟ هذه الحزبيات شتتت شمل أعداء الإسلام، أي شتتت شمل المسلمين وأصبحوا آلة لأعداء الإسلام. والله المستعان، فإن شاء الله يستيقظ الشباب ويسأل عن دينه. والله المستعان.
يقول تكملة للموضوع، هل الدعاء أو هل دعاء ختم القرآن ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أم لا؟
لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما جاء
يوافق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، راجين من الله سبحانه وتعالى أن يجعلكم ذخرا للإسلام والمسلمين. السؤال الأول، ما حكم السترة للمصلي؟ أواجبة هي أم سنة بالنسبة لمن كان في الصحراء ومن كان في المسجد؟ وإذا كان أكثر المصلين لا يفعلونها فهل هم آثمون؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
الظاهر هو وجوب اتخاذ السترة لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في الصحيح: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره فأراد أحد أن يجتاز أمامه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. والأدلة عامة، سواء أكنت في الصحراء أم كنت في المسجد. ففي الصحيح من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن سينا نمر بين سترة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والجدر نحو ممر شاة. نعم، هذا دليل على ماذا؟ على اتخاذ السترة في المسجد. وسواء صليت إلى عمود أم صليت إلى الجدر أو صليت إلى أخ لك يقرأ ويدرس وهكذا في الصحراء، إلى حجر، إلى جبتك لففتها، يجزئ نحو مؤخرة الرحل. ومؤخرة الرحل هي التي تكون خلف الراكب في القتل، وهي تختلف منها ما تكون قدر ذراع أو أريد، ومنها ما تكون قدر شبر وزيادة، ومنها ما يكون قدر شبر. والبدو يعرفون هذا. والله المستعان.
تفضل. السؤال الثاني، ما حكم التكبير في عيد الفطر من وقت خروج الرجل من بيته إلى أن يصل إلى المصلى؟
يقول هل يأثمون في كسب الفطرة؟
إذا قيل بوجوبها فيأثم وهو الظاهر.
وإن كان يعلم؟
نعم، والناس يفرطون في شأن الفطرة، فربما يكونون طلبة علم، وربما يكونون من الدعاء إلى الله، وتجد أحدهم يصلي في وسط المسجد ولم يتخذ فطرته، والله المستعان. تفضل.
ما حكم التكبير في عيد الفطر من وقت خروج الرجل من بيته إلى أن يصل إلى المصلى؟ وهل يستمر في التكبير إلى أن يأتي الإمام؟ وهل يشرع التكبير بصوت جماعي لمن كان في المصلى؟ وكذلك في عيد الأضحى، فهل ثبت في ذلك دليل؟
عندنا عموم قوله تعالى لتكبروا الله، فهذا وهي في سياق الصيام، فهذا عام، وعند الخروج يكبرون أفرادا، ولو كبروا جماعات فالظاهر أنها ما تبلغ حد البدعة، لكن ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أنهم كانوا يكبرون جماعات، فلولا أن يكبر كل شخص بمفرده. وهكذا إذا وصلوا إلى المصلى يكبر كل واحد بمفرده، لأنه لم يفعل عن النبي صلى الله عليه وسلم أو على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كبروا جماعات فالذي يظهر أنها لا تبلغ حتى البدعة. بقي كيفية التكبير، الله أكبر الله أكبر، هذا لأنه لم ترد كيفيته عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم. تفضل.
السؤال الثالث، هل يشرع خروج المنبر إلى المصلى للعيدين أم لا؟
يشرع، فقد جاء أنهم كانوا يخرجونه للنبي صلى الله عليه وسلم.
السؤال الرابع، إذا أقيمت الصلاة ورجل يصلي في الركعة الأولى من النافلة، ماذا يفعل؟ أيكملها أم يقطعها؟
يخرج منها، لما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. والقائلون لا يخرجوا منها يستدلون في قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، ولكنه استدلال في غير موضعه، فالمراد لا تبطلوا أعمالكم بالرياء والشرك وارتكاب الكبائر، أي ترتكبون كبائر في العمل الذي تعملونه، هذا هو المراد، وليس المراد منها بأنكم لا تخرجون من عبادة إلى عبادة، هذا ليس مقصودا، والله المستعان.
سؤاله الخامس، يقول فيه بعض الناس عند السلام من الصلاة يسلم قاصدا بالسلام على الملائكة، فهل على هذا دليل؟
جاء يسلم من عن يمينه أو بهذا المعنى، أما على الملائكة فالذي يظهر أنه ليس هناك دليل بخصوصه في شأن التسليم. نعم، ورد في الصحيح أنهم كانوا يقولون السلام على الله من عباده، والسلام على جبرائيل وميكائيل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنها تشمل كل عبد، أو بهذا المعنى. فلو قصد من عن يمينه من صالحين من ملائكة وغيرهم فلا بأس بهذا، وإن لم يقصد وقال هو أمر تعبدي أيضا لا بأس بهذا. وقد سمعت قبل أنه قال ليسلم على من عن يمينه أو بهذا المعنى.
السؤال الثالث: ما حكم من صلى وليس على عاتقه شيء من الثياب، فهل صلاته باطلة؟ وإذا صلى في فنيلة عراقي أو ما يسمى عندنا بالجرم هل يجزئه؟
ستر العورة هو الواجب، وهي من السرة إلى الركبة، فهي المعنية بقوله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد. وأما ستر العاتق فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لا يصلي أحدكم ليس على عاتقه شل. فلفظ الشل تشمل حتى ولو الفنيلة التي ليس لها إلا قطعة من القماش على الكتف، فإن شاء الله أنها تغني. ثم إن هذا ليس بلازم كما سمعت، ولكنه الأفضل والله المستعان، لأن العورة من السرة إلى الركبة.
يقول في سؤاله السابع: ما صحة حديث يقطع صلاة المرأة الكلب الأسود والمرأة والحمار؟
صلاة المرء
يقطع صلاة المرء الكلب الأسود والمرأة والحمار، وكذلك حديث صلاة التسابيح، هل صح أم لا؟
أما الحديث الأول فهو في الصحيح، وسئل يعني ماذا عن جاء تقييده بالكلب الأسود، فقيل: ما بال الأسود من غيره؟ قال أبو ذر: سألت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: إنه شيطان. وقيدت المرأة بالحائض أي التي بلغت المحيض. نعم. القائلون لا تقطع، ومنهم عائشة رضي الله عنها فكانت تقول: بئس ما شبهتمونا بالكلاب، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي وأنا معترضة أمامه، فإذا أردتم أن أنصرف انسللت انسلالا. فهذا ليس فيه ما يخالف الحديث الأول، المرور هو غير الاعتراض. والصحيح أن هؤلاء الثلاثة يقطعون الصلاة، وأنه يجب على المرء أن يعيد صلاته، هذا إذا مروا بينه وبين سترته، أما إذا مروا من خلف السترة فلا ضرر. وأما حديث صلاة التسبيح فهو صحيح، رواه أبو داود في سننه من طريق الحكم بن أبان، وهو حسن الحديث، عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وأيضا ورد من غير حديث عكرمة عن ابن عباس، وهناك يعني رسالتان في هذا الموضوع في تصحيح الحديث صلاة التسبيح.
السؤال الثاني:
نعم، ابن الجوزي أوردها في الموضوعات وقال: الحافظ ابن حجر لا أدري ما الحامل لأبي الفرج على الحكم عليها بالوضع، ولعله رآها مباينة لسائر الصلوات أو هيئتها مخالفة للهيئة، ولكن لا يضر هيئتها وإن خالفت هيئات سائر الصلوات لا يضر هذا، وقد ثبتت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
السؤال الثامن: رجل صلى الظهر ثم صلى العصر بعدها مباشرة من غير عذر، فهل عمله صحيح؟ يحتج في ذلك بحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جمع من غير عذر.
إن فعل هذا في عمره مرة أو مرتين أو ثلاثة أو أربعة أو عشرة أو في وقت العذر الضروري فلا بأس بهذا. أما أن يكون أن تكون عادته وديدنه فلا، أما أن تكون عادته وديدنه فلا. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وجبريل نزل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليعلمه الصلوات فعلمه كل صلاة في وقتها، ثم قال له الصلاة بين هذين الوقتين فيخشى أن الصلاة لا تقبل، أصبحت العوبة عند المخزنين وأصحاب الدنيا، والله المستعان.
السؤال التاسع، هل القيء والرعاه يبطل الصلاة؟ وإن كان القيء قليلا يستطيع المصلي أن يستمر في صلاته ويلقيه بيده، فبماذا تنصحونه؟
إن كان قليلا فلا يضر. وإن خرج الشخص عن هيئة المصلي وخشي أن يلوث، سواء كان بالقي أو بالرعاف يلوث ثيابه ويلوث المسجد، فعليه أن يخرج. وإن كان قليلا لا يضر، فليس هناك دليل. وما جاء في مستدرك الحاكم الظاهر أنه أيضا لسنن أبي داود من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا أحدث أحدكم فلينصرف وليجعل يده على أنفه، أي ليري الناس أنه رؤوف. فالحديث معل، وقد ذكرناه في أحاديث معله ظاهرها الصحة، والله المستعان.
السؤال المتمع العاشر، هل على المرأة أذان وإقامة؟
ما نقبل هذا في مسألة الأذان عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعن الصحابة والصحابيات في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، فتكتفي بأذان الرجال، والإقامة لا بأس أن تقيم إن شاء الله، والله المستعان. الشوكاني ومحمد صديق حسن خان يقولان إنها تؤذن وتقيم لأن الأصل هو عموم التشريع، لكن ما نقل أن النسوة كنا يؤذن على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
السؤال الحادي عشر، هل يقال دعاء الاستفتاح في صلاة الفرض والنفل وكذلك الاستعاذة؟
الأصل هو عموم التشريع، ثم إن عائشة تروي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يفتتح صلاة الليل بحديث الذي فيه أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون في آخر لا أدخل أنا أوله، فاهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. والأصل عموم التشريع وهكذا. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ماذا سواء كانت فريضة أو نافلة، لكن النافلة إذا قام يصلي يكفيه الاستفتاح في الركعتين الأوليين، في أول ركعة يقوم فيها ثم يتابع الصلاة، ولا يلزم أن يستفتح في كل ركعتين.
يقول في سؤاله الثاني عشر، ما حكم الزكاة في حلي المرأة؟
واجبة، لقوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله يبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. نعم،
وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا صفحت له صفائح من نار فيكوى بها جنبه وجبينه في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين الخلائق. وفي كلما بردت وعيدت كل حتى يقضى بين الخلائق فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. ثم إن هناك دليلا صحيحا مخصصا في هذا الموضوع وهو ماذا؟ وهو قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لامرأة: وقد رأى في يدها حليا، أتؤدين زكاة هذا؟ حليا من ذهب، أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسودك الله بهما من نار؟ فهذا دليل على وجوب زكاة الحلي. والذين يقولون ليس فيه زكاة ليس لهم دليل من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
يقول في السؤال التالي: هل تجب الزكاة في الخضروات ومنها الموز؟ وإن كان في الموز زكاة فما هي كيفيتها وكم قدرها؟ وإذا كان كل شهر يقطع ب70,000 ريال مثلا صاحب المزرعة، فهل في ذلك زكاة وهي ليست بحبوب؟ أم أنه إذا باعها بريالات وحال عليها الحول أي على ثمنها ففيه الزكاة؟
يعني لأن لا أظن أظهر الموضوع واحد. اقرأ الباقي.
يقول بعدها: وهل الفواكه من الخضروات؟ وإذا كان منها فمن أي نوع البطيخ؟ كما أنه يقال لا تجب الزكاة في الفواكه والخضروات والبطيخ، فما حكم ذلك؟
الصحيح أن ليس فيها زكاة كما ذكر هذا صاحب سبل السلام، لما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أمر معاذا وأبا موسى الأشعري رضي الله عنهما عند أن أرسلهما إلى اليمن ألا يأخذ الصدقة إلا من هذه الأربعة الأصناف: البر والشعير والزبيب والتمر. نعم، وورد حديث ضعيف ليس في الخضروات زكاة لكنه ضعيف ويقطع ويستكفى بالحفر. القائلون إن فيها زكاة ربما استدلوا بقوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، واستدلوا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، واستدلوا بحديث: فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر. وكل هذه الأدلة مقيدة بالحديث الذي سمعته والحمد لله رب العالمين. فإذا بعت ب50,000 من المورد وحال عليها الحول فالنقود كسائر النقود، عليك أن تزكي النقود. ولو أردت أن تتصدق بالربع أو بالثلث أو بالنصف أو غير ذلك صدقة لله عز وجل فلك ذلك، إنما أردنا أن نبين ذلك. وهكذا أيضا الذرة، الصحيح أن ليس فيها زكاة. نعم، الصنعاني رحمه الله تعالى يقول في شأن الذرة وغيرها مما ليس فيه زكاة: الاحتياط هو ألا يأخذ المصدق منها شيئا، لحديث: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. وأيضا لحديث: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه.
وله عشرة أسئلة. يقول في أولها: ما حكم من ترك صيام يوم من رمضان عمدا؟ هل يقضي أم لا؟ وإذا كان لا يقضي فماذا؟
إلى الله سبحانه وتعالى. أما القضاء فلا نلزم احدا بالقضاء، لان الله عز وجل يقول فمن كان منكم مريضا على سفر فعدة من ايام اخرى، ما قال ومن افطر عمدا. وهكذا ورد في السنة القضاء على الحائض، وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يضاف الى هذه الاشياء. اما المتعمد فعليه ان يتوب الى الله، وهناك حديث ننبه عليه رواه البخاري في صحيحه تعليقا وهو ضعيف: من افطر يوما من غير عذر فلا يقضيه صيام الدهر، او بهذا المعنى. فهذا الحديث ضعيف لانه من طريق ابي المطوس.
ويقول ايضا: هل يشرع الاعتكاف في غير الثلاثة المساجد؟
ما اعلم بأسا بهذا، لقوله سبحانه وتعالى: وانتم عاكفون في المساجد.
نعم، وما جاء عن حذيفة ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: لا اعتكاف الا في ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الاقصى. فهو حديث اختلف فيه في رفعه ووقته.
ثم ايضا ابن مسعود عند ان قال له حذيفة انهم يعتكفون في موضع كذا وكذا، اي ليس في المساجد الثلاثة، فقال له ابن مسعود: لعلهم اصابوا واخطأت. ولو كان عنده حديث لما قال له ابن مسعود لعلهم اصابوا واخطأت، فلا بأس ان شاء الله.
ويقول ايضا حفظه الله: روى البخاري رحمه الله بان ابن عمر رضي الله عنهما كان اذا حج او اعتمر قبض على لحيته، فما زال على القبضة اخذه، فهل فعله حجة؟
الله سبحانه وتعالى يقول:
وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول: اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء قليلا ما تذكرون. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه كان اذا حج او اعتمر اخذ من طول لحيته، ما ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وانما جاء ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان ياخذ من طول لحيته وعرضها، فانه من طريق عمر بن هارون البلخي، وقد قال فيه يحيى بن معين انه كذاب خبيث.
تفضل. يقول: ما هي
ففعل ابن عمر ليس بحجة.
ما هي الواجبات التي لو ترك احدها في الحج وجب على تاركها دم؟ وهل من ترك واجبا لزمه دم؟ افتونا مع الدليل. وما حكم ترك الحاج الإحرام في الميقات وتغطية الرأس وغير ذلك؟
هذا فيه شريط فلا أدري أهو موجود أم لا. نعم، لعله ليس موجود، وإن شاء الله يسجل فيما بعد فنذكر شيئا من هذا. الأصل في الدماء أننا لا نلزم الناس إلا بما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وابو محمد بن حزم يقول انهم لم يطبقوا هذا في جميع من ترك النسك، ما طبقوا هذا. فالدماء التي وردت مثل: فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي، وكذلك القارن اذا ساق الهدي، وهكذا في شان ماذا: فمن كان منكم مريضا او به اذى من راسه ففدية من صيام او صدقة او نسك. وماذا المهم: ما نلزم الناس بشيء الا بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. والرجل الذي احرم بحج بعمره وقد تضمخ بالطيب ولبس جبه، فما قال له النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: عليك دم، لكن قال: اخلع عنك الجبة واغسل عنك الطيب، وما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك. وينبغي لطلبة العلم ان يشيعوا مثل هذا،
حتى يضع الأسرار يضع الآثار التي ابتلي بها الحديث. وللمفتين غرائب وعجائب في هذا الشأن. فرب حاج لا ينتهي من حجه إلا وقد ألزموه بنحو أربعة دماء أو خمسة دماء أو ستة دماء إلى غير ذلك. أنت لا تلزم الناس إلا في آية قرآنية أو حديث نبوي صحيح، ولا تلزم الناس بشيء ولا سبيل إلى الحصر. وإن يسر الله بالشريط إن شاء الله نهديه للأخ، فهناك أسئلة في الحج والله المستعان. في ماذا؟
في الحج
لا بأس. الأسئلة وبقي أيضا الكلام بعض الفقرات في هذا.
يقول: ما حكم المبيت، ما حكم ترك المبيت بمزدلفة بعد الإفاضة من عرفات، وما حكم ترك الوقوف بالمسجد الحرام؟
أما المبيت بمزدلفة فأقل أحواله أن يكون واجبا، ويأثم من ترك المبيت بمزدلفة وهو قادر على ذلك، لأنه جاء من حديث عروة بن المبرد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من صلى صلاتنا، يعني صلاة الفجر بمزدلفة، ووقف لعرفة ساعة من ليل أو نهار، فقد تم حجه وقضى سبته، فهو يعتبر واجبا. لكن لو كان الشخص معذورا ومريضا لا يستطيع فيؤجل، لا بأس بالتعجيل، يمر بها ويؤجل والله المستعان. أما هو فليس ركنا من أركان الحج. نعم.
وما حكم ترك الوقوف بالمشعر الحرام والذكر مع أنه صح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقف حتى أسفر جدا؟
هو يعتبر سنة ويقف في أي مكان نزل فيه، وإن استطاع يقرب من المشعر الحرام فقال، وإلا ففي أي مكان نزل فيه يقف حتى يصلي صلاة الفجر ويسر جدا. هذه سنة، ولو لم يفعل فلا شيء في هذا إن شاء الله. نعم. لكن المبيت المزدلفة يعتبر واجبا، وكذلك صلاة الفجر، وصلى صلاتنا.
وما حكم ترك رمي جمرة العقبة يوم النهر وتأخير رمي الجمرات الثلاث أيام التفريق؟
إذا كان عاجزا لا يستطيع فلا بأس بذلك، فقد كان الرعاء يرمون في يوم عن يومين أو بهذا المعنى، والله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. يؤخر حتى يعني يخف الناس، أو ينظر الوقت الذي يخف الناس فيه ويزدحي ولا يزدحمون، والله المستعان.
ويقول أيضا: هل يوجد دليل صريح على بطلان الحج بالجماع إذا كان قبل التحلل الأول أو بعده، أو قبل الوقوف أو بعده؟ وإذا كان القرآن ينص على أنه فلا رفث، فهل يعني هذا أنه يبطل الحج ويجب الاستمرار فيه والقضاء في العام الآخر؟
أما دليل صحيح صريح فلا، لكن هناك فتاوى للصحابة كما في نيل الأوطار. نعم. وقوله تعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، أيضا لا يدل على البطلان، لأن الرفث قرن بالفسوق وبالجدال، وهما ليسا بمبطلين، والله المستعان. وعلى كل ننصح بقراءة من الأوطار والمحلى وغيرهما من الكتب في هذا الموضوع، لكن لا أعلم دليلا صحيحا صريحا.
ويقول في سؤال بعد هذا: ذكر في تفسير الجلالين أنه يسن للقارئ من آخر سورة الضحى وما تحتها من السور أو عند الختم من المصحف التكبير بصيغة الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، فهل ثبت ذلك؟
لم يثبت وهو من طريق أحمد بن أبي بزة، فاكتبوه، من طريق أحمد بن أبي بزة، ينتسب إلى القاسم بن أبي بزة، وله ترجمة في طبقات القراء الكبار، ويراجع ميزان الاعتدال وغيره من الكتب من ترجمته، فقد ذكروا أنه تفرد بهذا أحمد بن أبي بزة، ما أذكر اسم أبي. طيب
تفضل. يقول: ما حكم قراءة المصحف لمن كان جنبا؟ نرجو جوابا شافيا.
لا بأس بهذا إن شاء الله. وأما حديث لا يمس القرآن إلا طاهر فهو ضعيف من جميع طرقه، وقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون المراد به الملائكة، فالإمام مالك رحمه الله تعالى يقول إنها تفسرها آية عبثا، كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة وهم الملائكة. فلا بأس إن شاء الله أن تقرأ القرآن وأنت جنب، أو المرأة تقرأ القرآن وهي حائض. نعم. وأما الكلام على القراءة على المس،
القراءة
نعم. وأما حديث علي ابن أبي طالب، كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا، فإنه من طريق عبد الله بن سلمة المرادي. وقد قال تلميذه عمرو بن مرة: كنا نعرف وننكر. وتابعه أبو الغريث، لكنه تارة يرويه موقوفا، أي أبو الغريث. فالحاصل أنه لا يثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا، أي في النهي عن القراءة لمن كان محدثا، سواء كان حدثا أكبر أو حدثا أصغر. وأما مسألة مس المصحف التي تبادرت إلى ذهني وسبقت الإجابة عليها فهي موضوع آخر، وهكذا أيضا مس المصحف لا أعلم مانعا من هذا.
يقول: هل العمل بالسنة وعدم العمل بها سواء، لأن من فعلها يؤجر ومن تركها فلا شيء عليه؟
نعم، يؤجر، ويخشى من التهاون بالسنن، يخشى من التهاون بالسنن أن يتهاون بالفرائض، فينبغي أن لا يتهاون بها. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من صلى اثنتي عشرة ركعة بنى الله له في يومه وليلته بنى الله له نزلا في الجنة، أو بهذا المعنى. فلا ينبغي أن يزهد في هذا الخير الكثير. ثم بعد ذلك هذه النوافل مكملات للفرائض ومكملات لنقص الفرائض، والله المستعان. نعم.
السؤال الأخير يقول: ما حكم لعب الكرة على مستوى الفرق والنوادي؟ فهل هو شيء طيب؟ وما حكم التبرعات المالية لهذه الفرق والنوادي وتشجيع الكرة وحبها؟ فما هي نصيحتكم للمسلمين نحو هذا الأمر؟ وجزاكم الله خيرا.
لعب الكرة غزو من قبل أعداء الإسلام ليخدروا شبابنا، شباب المسلمين يلعبون بالكرة، وشباب أعداء الإسلام يخترعون الطائرات والمدافع، ويخترعون الاختراعات، وشبابنا بعد الكرة، الكرة والسينما والألاعيب من المخدرات التي تخدر الشعوب. وجدير لماذا في المسلمين أن يبتعد شبابهم عنها. والتبرعات في سبيل الشيطان،
التبرعات الى هذه سبيل الشيطان فليبلغ الشاهد الغائب ومسؤول عن ماله من تبرع لها. والرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عن اضاعة المال. نعم. ويقول ايضا لا تزين قدم عبد حتى يسأل عن عرضة. ومنها عن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه. فجدير بالشباب المسلم ان يقبل على حفظ كتاب الله وحفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. يا لها من فضيحة ويا له من خزي ويا له من تعاسة ان الشباب المسلمين يهتمون ويكرسون جهودهم في لعب الكرة وعند الحرب. نعم. يستغيثون بفتيات امريكا لتحمي المسلمين. جدير بالشباب المسلم ان يستيقظ انها لمسؤولية عظيمة على المسلمين. رب العزة يقول في كتابه الكريم واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وكبار الصحابة كان يخرج احدهم وهو ابن 15 سنة الى المعركة وربما كان ابن اقل من ذلك ويرده النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويقول اني اصنع فلانا وقد قدمت. نعم. شباب المسلمين كانوا شباب علم شباب جهاد شباب قرآن شباب عمل دنياوي. لم يكونوا بائعين مائعين. لم يكونوا غارقين في الحزبيات. لم يكونوا مشغولين بتجميع الناس حول هذه الجمعيات التي وضعت للتأكل. نعم. كثير بالشاب ان يتقي الله وان يدرس سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسيرة صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف كانت حالتهم في الخوف والامن في السراء والضراء. نعم. في حال الجوع والشبع كانوا في حالة يعلمها الله. ومع هذا فالنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول نصرت بالرعب من مسيرة شهر. والمسلمون اذا قال بوش كلمة بقيت ترتعد فرائصهم. نعم. وبالامس وقبل امس كان اذا قالت روسيا كلمة بقيت ترتعد فرائصهم. والآن نسأل الله أن يخزي بوسا وأن يخزي أتباعه ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغير شعبا يكسر بوسا كما كسر إخواننا الإسلاميون روسيا. نعم يا شباب الإسلام أنتم المسؤولون عن هذا الدين ليست الحكومات المسؤولات فإنها قد تخلت عن الدفاع عن هذا الدين بل أصبحت آلة لأعداء الإسلام فأنتم المسؤولون عن هذا الدين. أمر مهم جدا أن يستيقظ الشباب وأن يستفتوا علماءهم العلماء علماء الصوفية علماء الشيعة علماء الحكومات الذين إذا قالت الحكومات نعم قالوا نعم وإذا قالت الحكومات لا قالوا لا. يستفتون من؟ العلماء الذين يبلغون رسالات الله ويدعون إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أيستفتون الأزهريين الذين أصبحوا نكبة على الدعوة؟ أيستفتون الحزبيين؟ بقي إذا كنت تريد النجاة تستفتي أهل السنة وإن غضب أقوام
كسبت أهل السنة، فإن الله عز وجل يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأصحاب هزة الرأس إنهم على ذكر مبتدع، وأصحاب الشيعة كذلك على غلو في أهل بيت النبوة، فقد أصبحت الطائفتان آلة للشيوعية وهكذا الحزبيون، فإنهم يغضون الطرف ويتناضبون في فتاواهم بحسب ما يرون المجتمع يتقبله. فعليك أن تستفتي أهل السنة. وعلى الشباب نصيحة لله عز وجل أن يلتف الشباب حول أهل السنة، وأن يطالب بالدليل ويقوم عوجاج الصوفية وعوجاج الشيعة وعوجاج الحزبيين. أنتم يا معشر الشباب المسؤولون عن هذا الدين، وإلا فمخططات أمريكية يشغلون في الكرة في السينما في الحزبية في الجمعيات، الجمعيات التي هي حزبيات مغلفة. وأما جمعية تبني مسجدا أو جمعية تساعد الفقراء أو غيره، ذات من الحزبيات المغلقة التي إن شاء الله سيكشف حالها بإذن الله تعالى. ماذا بشريط بعنوان قمع المعاند وزجر الحاسد الجاحد بإذن الله تعالى. ماذا يا إخواننا، هذه الحزبيات شتتت شمل أعداء الإسلام، أي شتتت شمل المسلمين وأصبحوا آلة لأعداء الإسلام. والله المستعان، فإن شاء الله يستيقظ الشباب ويسأل عن دينه. والله المستعان.
يقول تكملة للموضوع، هل الدعاء أو هل دعاء ختم القرآن ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أم لا؟
لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما جاء